الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في مفهوم الغاية، الجمل الغائية من الجمل التي وقع النزاع في ثبوت المفهوم لها وعدمه، ولا بد في البداية أن نشرح المراد من الغاية. الغاية فيما نحن فيه يراد منها ما يقع بعد أداة الغاية، أي نهاية الشيء. ولما كانت هذه النهاية طارة تكون داخل في الشيء وواقع في أطرافه، وأخرى تكون خارج عن الشيء وواقع بعد حده الداخل فيه. لما كان الأمر كذلك وجد نزاع آخر في بحث الجملة الغائية والمتحصل أن في الجمل الغائية يوجد نزاعان، أحدهما نزاع مفهومي، وهي أن الجملة الغائية عليكم السلام هل تدل على ارتفاع الحكم عن الغاية إذا كانت الغاية ماذا؟ خارجة، أو عما بعد الغاية إذا كانت الغاية داخلة؟ فمثلا لو قيل صم إلى الليل، فالغاية وهي الليل هل تدل الجملة الغائية على انتفاء الحكم عن الغاية، بمعنى أنه عندما يدخل الليل يرتفع وجوب الصيام، وهذه دلالة مفهومية؟ انتفاء الحكم بانتفاء المعلق عليه، أم أنها لا تدل؟ فكما تلاحظ هذا النزاع نظير النزاع الموجود في الجملة الشرطية وفي الجملة الوصفية. النزاع الثاني نزاع منطوقي يرتبط بأن الغاية داخل في المغية أم خارجة، فإذا قلنا كل السمكة إلى رأسها فهل الرأس داخل فيما يلزم أكله أم أنه خارج؟ وهذا النزاع لا ربط له بالمفهوم، بل ناظر إلى أن منطوق الجملة هل يقتضي أن يدخل ما بعد أداة الغاية في الحكم المغية أو لا؟ وعلى ضوء هذا الخلاف المنطوقي يختلف البحث المفهومي سعة وضيقا. فلو كان المنطوق يدل على دخول الغاية في المغية فالبحث المفهومي يكون النزاع فيه في أن الحكم هل يرتفع عما بعد الغاية لا عن الغاية، لفرض أن الغاية مشمولة منطوقا في الحكم، وإن قلنا في البحث المنطوقي أن الغاية خارجة فيكون النزاع في المفهوم في ارتفاع الحكم عن الغاية فضلا عما بعد الغاية. إذن يؤثر هذا على لا على أصل البحث المفهومي وإنما على سعة الضيق. وأصل هذا الفصل منعقد للنزاع الأول. وقع الخلاف في البحث المفهومي على أقوال عديدة، أولها ثبوت المفهوم، وهذا ما عليه المشهور من قدماء أصولي العامة والخاصة. واختاره الشيخ الأعظم على ما نسب إليه في التقرير، الثانيها عدم المفهوم، ونسب هذا القول إلى السيد والشيخ، ومشى عليه من المتأخرين صاحب الفصول. ذاهبا إلى أن التقييد بالغاية عليكم السلام ذاهبا إلى أن التقييد بالغاية كالتقييد بالوصف، فكما أنه لا يوجد للتقييد بالوصف مفهوم، فلا مفهوم للتقييد بالغاية. فقولنا صم إلى الليل في قوة قولنا صم الصيام المتصف بكونه إلى الليل، فإذا رجعت الجملة الغائية إلى الجملة الوصفية فتأخذ حكمها. وثبت لدينا في البحث السابق عدم المفهوم للوصف، هذا رأي صاحب الفصول. وهناك تفصيلات بين هذين القولين، اختار المصنف من بين هذه التفصيلات التفصيل بلحاظ مرجع الغاية، في أنها من قيود الحكم أم من قيود الموضوع. والبعض فصل بلحاظ أدوات الغاية بين إلى وماذا وحتى، ولكنه في الكتاب لم يشر إلى هذا التفصيل. وحاصل التفصيل الذي تبناه في المتن أن الغاية إن كانت من قيود الحكم ومعرفة ذلك يبتني على الاستظهار العرفي كما في قولنا ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن المتبادر العرفي من هذه الجملة هو أن الحرمة مقيدة ومعلقة على عدم الوصول إلى حالة الطهر أو التطهير، على الخلاف في قراءة يطهرنا، يعني هل هي بمعنى النقاء أو بمعنى الغسل، على الخلاف، هذا لا أثر له. وكذلك في قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه، فإن المقيد بمعرفة الحرام هو الحلية وهي حكم، فإذا كانت الغاية من قيود الحكم فتكون الجملة الغائية حينئذ نظير الجملة الشرطية، تدل على تعليق الحكم على عدم الغاية إذا كانت الغاية خارجة عن المغير، أو على تعليق الحكم على عدم ما بعد الغاية إذا كانت الغاية داخل في المغير. فإذا دلت على التعليق فينتفي المعلق بانتفاء المعلق عليه. ولما كان المعلق بمقتضى الإطلاق هو الطبيعي والسنخ فيثبت المفهوم للجملة الغائية. أما لو كانت الغاية من قيود الموضوع ومقصوده من الموضوع هو متعلق الحكم، كما لو قيل سر إلى الكوفة واستظهرنا من الجملة أن الغاية ترجع إلى مفاد المادة لا إلى مفاد الهيئة، فيكون المقيد في المثال هو السير لا وجوب السير. كما لو قيل إن الهيئة في هذه الجملة من أول الأمر عرضت على المادة المقيدة، يعني المادة كانت مقيدة فعرض عليها الوجوب. السير المقيد بكون انتهائه إلى الكوفة هو الذي عرض عليه الوجوب، فيكون إلى الكوفة من قيود المادة والمتعلق لا من قيود الهيئة والحكم. في هذه الحالة يكون التقييد بالغاية كالتقييد بالوصف، ينتفي فيه تعليق الحكم فيتوقف ثبوت المفهوم حينئذ على ثبوت أن قاعدة احترازية القيود تثبت المفهوم، أو على ثبوت اللغوية بتقييد المادة لولا المفهوم، أو على وجود قرينة عامة كالانصراف إلى الاختصاص أو العلية المنحصرة. وجميع هذه الوجوه الثلاثة تقدمت مناقشتها في مبحث مفهوم الوصف. لغوية دفعناها، وقاعدة احترازية القيود لا تثبت سنخ الحكم، والانصراف ماذا ناقشناه في بحث الجملة الشرطية. فلا يكون هناك مفهوم الجملة الغائية في الصورة الثانية. وبهذا يتم الكلام في البحث والنزاع المفهومي. أما النزاع المنطوقي، لأن الغاية هل هي داخلة في المغية أم لا، يستظهر الماتن رحمة الله عليه خروج الغاية عن المغية، لأن الفهم العرفي على أن الغاية من قبيل الحد، والحد لا يكون محكوما بحكم المحدود، وعليه فإذا قيل اغسل يدك إلى المرفق، مقتضى ظهور الجملة الغائية وعدم لزوم غسل المرفق. ولدفع بعض الاستدلالات التي تعارف القوم على ذكرها ويكون مرجعها إلى التمسك بالاستعمالات، يعني مثلا الذين أنكروا أن الغاية داخلة تمسكوا بصم إلى الليل، الذين قالوا بأنها خارجة تمسكوا بصم إلى الليل، الذين قالوا بأنها داخلة تمسكوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تمسكوا بالاستعمالات. أجاب الماتن عن هذا النحو من الاستدلال أن الاستعمالات غالبا محفوفة بالقرائن الخاصة، ونحن نتكلم عن اقتضاء طبع الجملة الغائية لا عن الجملة الغائية بلحاظ القرائن الخاصة. وعليه لا وجه لما فعله البعض تأييدا لمبناه من التمسك بالاستعمالات. بقي نقطة أخيرة في البحث المنطوقي، وحاصلها أن النزاع في البحث المنطوقي إنما يعقل في الصورة الثانية من الصورتين المذكورتين آنفا، أي فيما لو كانت الغاية من قيود المادة. أما لو كانت من قيود الهيئة والحكم فلا يعقل جريان النزاع المنطوقي، فمثلا في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، هناك ما قلنا أن حتى يطهرن من قيود ماذا؟ الحرمة، من قيود الحكم. لا يعقل النزاع في أن الطهارة داخلة في الحكم المغية أم خارج. ما هو الوجه في عدم المعقولية. يوجد تفسيران لذلك. التفسير الأول أن المقصود من عدم المعقولية هو استحالة النزاع ثبوتا، ففي الآية المذكورة يستحيل النزاع لأنه على أحد شقي الترديد في النزاع، وهو دخول الغاية في المغية، يلزم اجتماع الضدين. ففي قوله كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، الغاية هي العلم بالنجاسة، فلو قلنا بدخولها في المغية، والمغية هو ماذا؟ الحكم بالطهارة، فيلزم أن يتصف الشيء الواحد في آن بماذا؟ بالطهارة والنجاسة، وهذا مستحيل. إذن معنى عدم معقولية النزاع أنه ماذا؟ مستحيل ثبوتا، فيتعين القول بأن الغاية ماذا؟ خارجة عن المغيب. هذا هو التقريب الأول. التقريب الثاني أن المقصود من عدم المعقولية ليس هو الاستحالة، بل بمعنى أن العنوان المذكور للنزاع بهذه الكيفية لا يتأتى، في قيود الحكم، وإن كان يتأتى النزاع لو كان بعنوان آخر. توضيحه أن النزاع بعنوان أن الغاية هل هي داخلة في المغية، لا يجري في قيود الحكم، لأنه لو قلنا لا تقربوهن حتى يطهرن، فإن الطهارة علق عليها شخص الحكم كقدر متيقن، يعني سواء قلنا بثبوت المفهوم أم قلنا بعدم مفهوم، شرط الحكم معلق عليها، شخص الحكم معلق عليها. ومعنى التعليق مساوق لعدم الشمول. ملتفت جيدا، إلا ما بيكون في تعليق. إذا شخص الحكم يجري حتى بعد الطهارة ما في تعليق. فلا يتأتى عنوان النزاع، وإن كنا لو غيرنا العنوان ربما يأتي النزاع بهذا العنوان آخر. فعدم المعقولية بلحاظ عدم جريان العنوان المأخوذ في النزاع، وفرق واضح بين التقريبين. التقريب الأول مشكلة ماذا؟ ثبوتية. التقريب الثاني لا، بلحاظ ما أخذ في عنوان النزاع. وأنا أرجح التقريب الثاني لعدم كون التقريب الأول مضطردا، فإنه وإن تم في مثل كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، لكنه لا يتم في مثل ولا تقربوهن حتى يطهرن. كيف نوجه اجتماع الضدين؟ فلعدم اضطراده لا يكون صحيحا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث الجملة الغائية. نقرأ. فصل: هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟ عم نتكلم عن البحث المفهومي، لكن البحث المفهومي سعة وضيقا يختلف باختلاف البحث المنطوقي. لذا قال عما بعد الغاية بناء على ماذا؟ على دخول الغاية في المغير، أو عن الغاية وما بعد الغاية بناء على خروج الغاية من المغير، أو لا يدل. فيه خلاف، ونسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع وإلى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة على الارتفاع. والتحقيق هو التفصيل، أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية، يعني بحسب المتبادر من الاستعمالات، قيدا للحكم كما في قوله كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، كانت دالة على ارتفاعه عند حصول الغاية لانسباق ذلك منها، كما لا يخفى لكونها ماذا؟ تدل حينئذ على التعليق، وكونه قضية، يعني هذا المنصباق هو قضية تقييد الغاية، تقييد الحكم عفوا بها بالغاية،
وإلا لما كان ما جعل غاية للحكم بغاية فهو واضح إلى النهاية. نعم كيف؟ هنا. وأما إذا كانت بحسب قواعد العربية قيدا للموضوع مثل السر من البصرة إلى الكوفة، نلاحظ ماذا في أمثلة الشق الأول؟ جاء بحتى. في أمثلة الشق الثاني جاء بإلى، لكن بما أنه لم يتعرض لهذا التفصيل لابد أن نفهم من كلام المصنف أن القضية غالبية، بمعنى أن الغالب في إلى أن تكون من قيود المادة، والغالب في حتى أن تكون من قيود الهيئة، وإلا كان نظر إلى هذا التفصيل وأعطى قاعدة كلية. فحالها حال الوصف في عدم الدلالة، وإن كان تحديده بها بملاحظة حكمه، يعني تحديد المتعلق والموضوع بالغاية بلحاظ ماذا؟ عروض الحكم عليه، لكن غاية الأمر يكون الحكم قد عرض على الموضوع بعد تقيده، بعد لحاظ تقيده. وقضيته ليس إلا عدم الحكم، يعني شخص الحكم فيها في القضية إلا بالمغيّة بالموضوع، يعني المقيد بتلك الغاية، المغيّة يعني الموضوع المقيد بتلك الغاية اللي هو السير في مثالنا، من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع، هذا الدليل الأول اللي كان في الجملة الوصفية، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا كالانصراف، الدليل الثاني دلت على اختصاص الحكم به، وعدم اللغوية. ليش؟ لأن للتقييد بالغاية فائدة أخرى غير المفهوم كما ذكرنا في الوصف، لذا قال وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف. ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه في أول الفصل، وهو أنه هل هي داخلة في المغية بحسب الحكم أو خارجة عنه، والأظهر خروجها لكونها من حدوده، والحكم الثابت للمحدود لا يثبت للحد فلا تكون محكومة بحكمه. ودخولها يريد أن يجيب عن استدلالات القوم ببعض الاستعمالات، يقول ودخولها فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة، وعليه تكون الغاية كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول. يعني ماذا؟ يعني هل هي يرتفع عنها الحكم أو لا يرتفع؟ كما أنه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم. بينا لماذا، ما المقصود به لا يعقل، ذكرنا في ذلك احتمالين. فلا تغفل، لذا أيدنا إذا تلاحظ في الحاشية ليش أيدت الاحتمال الثاني التقريب الثاني، شوف ماذا يقول في الحاشية، نعم يعقل أن ينازع بعنوان آخر، فالقضية مرتبطة بالعنوان، يعني بهذا العنوان لا يتأتى نزاع، نعم بعنوان آخر يتعقل ذلك، ولعله إلى ذلك أشار بقوله فافهم واستقم كما أمرت. والحمد لله رب العالمين.